أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. الشيعة، عنوان الدرس اليوم إن شاء الله الشيعة. وقبل الخوض في أصول اعتقادات الشيعة لا بد لنا من معرفة إجابات بعض الأسئلة. السؤال الأول، ما معنى الشيعة لغة؟ السؤال الثاني، ما معنى الشيعة اصطلاحا؟ السؤال الثالث، متى نشأ التشيع؟ والسؤال الرابع، من هم الشيعة الحقيقيون؟ أما الجواب على السؤال الأول، فقد جاء في المصباح المنير، ولسان العرب، والقاموس المحيط، وبعض كتب اللغة. إن الشيعة لغتان، معناها الأتباع والصحب، وبعض النسخ كما في القاموس المحيط الأتباع والأصحاب. هو نفس التعبير تقريبا، نفس ما فيش تعبير. مرة واحد يعبر بالصحب ومرة واحد يعبر بالأصحاب. أما الشيعة اصطلاحا، وهو السؤال أو الجواب على السؤال الثاني، هم كل من بايع عليا عليه السلام وأولاده وتابعهم بالقول والعمل. هسه صار عندنا شيء، مفهوم التشيع لغة بمعنى الاتباع، واصطلاحا هو كل من تابع عليا عليه أفضل الصلاة والسلام وأولاده صلى الله عليه وسلم. أما الجواب على السؤال الثالث، وهو متى نشأ التشيع؟ هنالك عدة أقوال في نشوء التشيع، هذا الجواب. القول الأول ما ذكره اليعقوبي في تاريخه، الجزء الثاني صفحة 124، قال إن التشيع نشأ بعد حادثة السقيفة، سقيفة بني ساعدة الذي اجتمعوا فيها، بتعبير أهل السنة اجتمعوا الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يعد إجماعا واجتماعا على صدور خليفة للأمة. الرد كلش بسيط، خير الأصحاب هو علي في كتب السنة والشيعة، وكان علي عليه السلام لم يحضر، وأبو ذر لم يحضر، عمار لم يحضر، سلمان لم، يعني خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله لم يحضروا في ذلك الاجتماع، فإذن هو منخرم من أصله، لا اجتماع في حادثة السقيفة. اجتمعوا أصحاب السقيفة واختاروا للأمة أبا بكر خليفة، انشقوا بعض أصحاب النبي كعلي عليه السلام وعمار وسلمان وأبو ذر والمقداد، فقالوا هؤلاء شيعة علي ليس إلى أبي بكر من شيء. فقال في تاريخه اليعقوبي، قال أن نشوء التشيع صدر منذ خلافة أبي بكر في يوم السقيفة، هذا القول الأول لليعقوبي. القول الثاني قالوا بعد خلافة أو نشأ التشيع في خلافة عثمان، يعني في زمن أبي بكر لم يكن هنالك شيعة، في زمن عمر لم يكن هنالك شيء اسمه شيعة، لكن اختلفوا في خلافة عثمان فتبع عليا أصحاب فسميوا بالشيعة. القول الثالث، هذا الثاني ما مذكور لكن ذكر على نحو المرور السريع في بطون الكتب. القول الثالث أن التشيع نشأ في الخلافة العلوية نفسها، حينما كان علي بن أبي طالب تولى أمر الخلافة نشأ التشيع منذ ذلك الوقت، والذي ذكر هذا القول ابن النديم في كتابه الفهرست صفحة 223. القول الثالث ان التشيع، لا هذا الثالث لان سمعت الشيخ قال العيدة، ان التشيع نشأ في الخلافة العلوية ولم يكن هنالك تشيع قبل الخلافة العلوية، ذكرها ابن النديم في كتابه الفهرست صفحة 223. القول الرابع نشأ التشيع بعد واقعة الطف الحسيني، التشيع نشأ وذكر لفظ التشيع في واقعة أو بعد واقعة الطف، بلي بعد واقعة الطف، ذكر ذلك الرأي الشيبي من علماء السنة. في كتابه الصلة بين التصوف والتشيع صفحة 22، الجزء الأول صفحة 22. القول الخامس الشيبي، الصلة بين التصوف والتشيع، الجزء الأول صفحة 22. القول الخامس إن نشوء التشيع كان من جذور اليهودية، كان من جذور يهودية. عليكم السلام. اختلقها تلك الفرقة الشيعية، اختلقها ابن سبأ، عبد الله ابن سبأ. وهذا القول ذكره الطبراني أو الطبري عفوا ذكره الطبري في تاريخه الجزء الثاني صفحة 338. هذه أقوال خمسة اختلفت في نشوء التشيع، وكلها تراجيح بلا مرجح ولا دليل عليها اطلاقا. اما القول الفاصل ونعتبره ان شاء الله هو قول سادس، والقول الفصل والصحيح في نشوء التشيع هو في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، بل أزيد في ذلك إن لفظ التشيع على من تابع عليا صلوات الله وسلامه عليه كان قبل النبي، حتى قبل عالم الإمكان إطلاقا في الحديث القدسية. كثير من الحديث القدسية يخاطب الله سبحانه وتعالى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يا أحمد يا محمد أنت وشيعتك شيعة علي. نعم. هذا قبل أن نأتي إلى دليلنا كان التشيع في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، هنالك رواية لطيفة حول لفظ التشيع. منذ الخليقة الله سبحانه وتعالى ميز الشيعة عن باقي الإنسانية، عن باقي الخلق أجمعين من الناس طبعا. ففي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنا قرأت هذه الرواية في أحد كتب الشيعة من علمائنا لكن المصدر لم يحضر في بالي، عن الإمام الصادق عليه السلام قال خلقنا الله من نوره، خلقنا الله من نوره وخلق شيعتنا، شوف الكلام، وخلق شيعتنا من شعاع ذلك النور ولذلك سميوا شيعة. خلقنا الله من نوره، وخلق شيعتنا من شعاع ذلك النور ولذلك سموا شيعة. لكن القول الفصل بأن نشوء التشيع كان في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، هذه دعوانا، وكل دعوة يحتاج لمن؟ إلى دليل، لأن الدعوة إن لم تكن مقرونة بدليل تكون كالظن الذي لا يغني من الحق شيئا أو عن الحق شيئا. الدليل على أن النشوء كان في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وولد مع الرسالة الإسلامية المحمدية الخاتمة. قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جاء في تفسير الدر المنثور، الدر المنثور شيعي أو سني؟ سني. في تفسير هذه الآية: عن ابن عباس قال: لما نزلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعلي عليه السلام، هسه عليه السلام من عندنا لأن الرواية ما كانت عليه السلام، فقط لعلي: هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضين. فإذا كلام كان في لسان النبي: أنت وشيعتك، هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضين. وذكر أيضا شلون؟ ها؟ لا احنا ما نشغل على انه، هسه راح يجي ان شاء الله في السؤال تابعنا شيخنا في السؤال الرابع: من هم الشيعة الحقيقيون؟ احنا ما نشغل على انه الشيعة هم الرافضة في اعتقادهم، الشيعة الذين تابعوا زيدا، الذين تابعوا اسماعيل، هاي ما نشغل، احنا في نشوء، احسنت، في نشوء التشيع. نعم. اخرج ابن مردويه عن علي عليه السلام قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: ألم تسمع قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض، أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض. نفس الآية الأولية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض. إذ جاءت الأمم للحساب، إذ جاءت الأمم للحساب تدعون غرا محجلين. هسه الغر المحجلين أولئك هم خير البرية، سيأتي إن شاء الله من هم في فرق الشيعة. وذكر هاتين الروايتين الآلوسي في تفسير روح المعاني، أحد كبار مفسري أهل السنة، الذي قال ذات يوم: إن آية التطهير نزلت في حق علي وفاطمة والحسن والحسين وهم أصحاب الحق وأنا عبد الحق لا عبد الهوى، لعن الله الهوى في من لعن. الآلوسي في تفسير روح المعاني ذكر هاتين الروايتين بعد من اللي ذكرهن. وكذلك في تفسير فتح القدير في روائع التفسير للمسيمري والطبري في تفسير هذه الآية، والصواعق المحرقة صفحة 161 ومجمع الروائد ونهاية ابن الأثير الجزء الرابع صفحة 106 وتاريخ بغداد صفحة 289 وغيرها من الكتب، لكن اكتفينا بما ذكرنا. إذن نشوء التشيع، هناك روايات من نفس الشيعة من كبار علماء الشيعة يقولون أن نشوء التشيع تربى في أحضان الرسالة المحمدية وجاء على لسان المصطفى صلى الله عليه وآله، لكن تمسكنا بما تمسك به علماء السنة ومن فمك ودينك. فائدة في هذا المطلب في نشوء التشيع، إن لفظ الشيعة هو لفظ قرآني، قال الله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، وإن من شيعته لإبراهيم. رواية لطيفة قرأتها في معاجز الإمام الحسين للبحراني، طبعا قديما، لكن مضمون الرواية في هذه الآية يقول إن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه حينما استطلعه الله تبارك وتعالى على ملكوت السماء، نري إبراهيم ملكوت السماء آية، يقول رأى أنوارا قدسية خمسة تسبح لله في عرشه وتقدسه وتهلله وتسبحه، قال ربي من هؤلاء؟ قال هذه فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، طبعا كان الحسن والحسين، هسه بنوها أو ابنيها. ثم رأى أنوارا تسعة، قال من هؤلاء يا ربي؟ أرى أنوارا تسعة، قال أولهم علي السجاد وآخرهم المهدي صلوات الله وسلامه عليه، محل الشاهد. ثم رأى أنوارا لا تعد ولا تحصى، قال ربي أرى أنوارا لا تعد ولا تحصى، من هؤلاء؟ قال هؤلاء شيعة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. رفع إبراهيم الخليل يديه إلى السماء، قال اللهم اجعلني من شيعته، فنزلت الآية وإن من شيعته لإبراهيم. حتى هذه الجانب التأويلي يؤخذ باستدلال يعتمد عليه كدليل، أو هو من الأشياء التي يستند إليها الموالي وتكون إن شاء الله إليه سلما لحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. على كل حال، الآية الأولى التي ذكرت في القرآن الكريم بلفظ الشيعة وإن من شيعته لإبراهيم، الآية الثانية واستغاث الذي هو من شيعته، يا هو من شيعة من؟ من شيعة موسى عليه السلام، وقال الله تبارك وتعالى هذا من شيعته وهذا من عدوه، هذا من شيعته وهذا من عدوه، ولكن إذا أريد بلفظ الشيعة على نحو الشمول، يعني إطلاق كلمة شيعة، هذا يا معنى اصطلاحي لو لغوي؟ لغوي. فإذا على نحو الشمول فهذا معنى الأتباع والأصحاب، فشيعة الرجل أتباعه، وإما إذا أريد بلفظ الشيعة على نحو الخصوص أريد بذلك الاصطلاحي. فشمول لغوي خاص شنو اصطلاحي. والاصطلاح كما قلنا هم أتباع علي عليه السلام وأولاده بالقول والعمل الذي اعتاد عليه العرف. فكلما سمع لفظ الشيعة تبادر الذهن إلى من؟ إلى المعنى الخاص وهو الاصطلاح، وهم أتباع علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. أتباع علي بن أبي طالب. والتبادر شبيه في علم الأصول علامة الحقيقة، يعني حينما يقولون هذا شيعي فما تقول على أنه من شيعة إبراهيم، ما تقول من شيعة موسى، تقول أنه من شيعة من؟ من شيعة علي. ليش؟ لأنه يتبادر في ذهنك المعنى الخاص الاصطلاحي. ولذلك قال ابن خلدون في مقدمته والشهرستاني في كتابه الملل والنحل والجرجاني في تعريفاته إن التشيع بمعناه الاصطلاح الخاص يعني الاعتقاد بإمامة علي عليه السلام والأئمة أحد عشر من ولده النتيجة من هذا البحث الذي مر علينا النتيجة إن الشيعة على معنيين، المعنى الشامل اللغوي وهم كل أتباع وأصحاب سواء كانوا أتباع إبراهيم أو موسى أو علي أو حتى إبليس لعنة الله عليه، هذا المعنى اللغوي الشامل. وهنالك معنى خاص وهو اصطلاحي وهو كل من بايع وتابع علي عليه السلام وأولاده بالقول والفعل والرأي. هذا أولا. الثاني إن نشوء التشيع، هذا خلاصة ما تقدم من كلامنا، إن نشوء التشيع الخاص الاصطلاحي هو على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، لا كما قالوا بعد واقعة السقيفة أو بعد معركة الطف أو في الخلافة العثمانية خلافة عثمان أو في خلافة علي عليه السلام، بل هو في أحضان الرسالة الإسلامية الخاتمة المحمدية الأصيلة والروايات المتقدمة في ذلك أو على ذلك بخلاف دعوة الغير، فلا أساس لها ولا دليل عليها، تراجيح بلا مرجح يعني من أنفسهم. الآن تبين أن هنالك معنى لغوي للتشيع ومعنى اصطلاحي ونشوء التشيع، لكن من هم الشيعة الحقيقيون؟ هذا السؤال الرابع، مو الرابع، من هم الشيعة الحقيقيون؟ هذا عنوان جديد. كما أن الطائفة السنية، طبعا مفيدة جدا هذه الأبحاث وخاصة هذا البحث، لأن افتراق الشيعة إلى فرق، من قال نحن الأصوليون الذين نتبع الأئمة الاثنى عشر سلام الله عليهم أجمعين نحن على حق، الزيدية يقولون نحن على حق، الإسماعيلية يقولون نحن على حق، الكيسانية يقولون نحن على حق، وهنالك فرق كثيرة من التشيع، من الذي قال نحن أهل الحق والحقيقة؟ كما أن الفرقة السنية افترقت بفرق كثيرة، وقد تقدم بيان بعضها وأصول اعتقادهم، فكذلك الطائفة الشيعية يا شيعة، مو المعنى اللغوي وإنما الخاص الاصطلاحي، فإنها ذات فرق متعددة ولها عقائد مختلفة متكثرة، وسنأخذ بعض الفرق الشيعية التي تمر دائما على أذهاننا وأذهان الكثير. الفرقة الأولى هي الفرقة الكيسانية، وهي أول فرقة افترقت عن مسلك الإمامة، أو في مسلك الإمامة وليس عن مسلك الإمامة، في مسلك الإمامة أول فرقة، وبتعبير الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، قال بأنها أول من شذ عن الحق، أول من شذ عن الحق. أما سبب تسميتهم بالكيسانية فهنالك قولان، القول الأول لانتسابهم إلى المختار رحمه الله، لأنه كان اسمه كيسان، في بعض الروايات كان أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه يسميه بكيسان، هذا قول. القول الثاني لانتساب بلي اي بلي بلي سقطنا يعني يقولون ان المختار كان يعني على يعني يعتقد، هم يقولون يعتقد بأن محمد بن الحنفية هو الإمام وليس الحسن. إيه لا ليس هو، هو على دين علي وعلى دين محمد وعلى الاثني عشر هو أصلا، وكان مطيعا مواليا للسجاد عليه السلام. أما القول الثاني لانتسابهم إلى كيسان غلام أمير المؤمنين، وهذا ما اشتهر بين المحدثين في الفرق الإسلامية، أن الكيسانية تتبع كيسان هو غلام أمير المؤمنين عليه السلام. أما اعتقاد الكيسانيين يعني الكيسانية بصورة عامة لم يقولوا بإمامة محمد بن الحنفية قبل الحسن والحسين، أنا سبقني القول طبعا، وإنما يقولون بإمامة محمد بن الحنفية عليه من على إمامة السجاد عليه صلوات الله وسلامه عليه. احتقدوا الكيسانية بأن الإمامة بعد الحسين صلوات الله وسلامه عليه هي لمحمد بن الحنفية. طبعا اعتقادهم جاي من شيء فارغ، يعني لو سمعوا أشياء وانتقلت من لسان على لسان حتى تكونت فرقة. محمد بن الحنفية اعتقدوا في زمانه وليس بعد موته بأنه هو الإمام، وجاء قوم إليه وقالوا أنت أكبر من السجاد، وأنت مستطلع على علم أبيك علي وعلى الحسن والحسين، فأنت صاحب الإمامة. فمحمد بن الحنفية حينما سأل السجاد سائلا كسؤال إبراهيم عليه السلام، هذا ربي هذا ربي هذا أكبر، لما أفلت قال لا أحب الآفلين، إبراهيم لم يكن يعني غير معتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو واحد غير متكثر، هو واحد ثابت غير متغير، وإنما أراد بقوله هذا ربي هذا ربي لأبطال دعوى الغير، إياك أعني واسمعي يا جارة. فمحمد بن الحنفية في بعض الروايات جاء إلى الإمام السجاد عليه السلام طالبا منه أن يأتي بدليل على إمامته، وإلا هو الإمام. محمد بن الحنفية ابن أهل بيت زق العلم زقة، ومحمد بن الحنفية صلوات الله وسلامه عليه كان عالما بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله لكل إمام من بعد إمام نور على نور باسمه وكنيته، فكيف يكون جاهلا محمد عليه السلام على أنه هو الإمام وليس السجاد؟ فالسجاد سلام الله عليه بعد معرفته أن الكيسانية اعتقدوا بمحمد بن الحنفية هو الإمام من بعد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، جاء به وجاء بالكيسانية إلى بيت الله والحجر الأسود، ويسمى الحجر الأسعد لأنه ملك من ملائكة الله. فقال محمد، قال الإمام السجاد يا محمد يا عم سلم على الحجر، كان ملكا. قال السلام عليك يا ملك الله، لم يجبه الملك. فالإمام السجاد عليه السلام قال السلام عليك يا ملك الله، وقال عليك السلام يا حجة الله وحجة زمانه. محمد بن الحنفية لم يكن غير معتقد، وإنما لمن اتبعه واتخذه، وكثير من يتخذ حتى في زماننا أناس بمجرد حركتهم الإصلاحية، بمجرد ظهورهم، بمجرد جمالهم، مجرد أشياء يعني كلامهم كذا، يقولون هذا الإمام المهدي هذا اليماني وهذا، وأنتم مستطلعين على هذا. على كل حال، اعتقاد الكيسانية بأن الإمامة هي في محمد بن الحنفية، وأن محمد بن الحنفية هو الإمام الغائب الحي المهدي الموعود والإمام الموجود الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا، ومكانه الآن في جبل رضوى. وين؟ في اليمن. أبي رضوى أم ذي طوى عزيز علي أن ترى الخلق. هم يعتقدون بأن محمد الحنفية هو في الجبل، يعني هو الإمام الحي الغائب الإمام المهدي الذي يملأها عدلا وقسطا، ويتمسكون، شوف اعتقادهم بأن محمد بن الحنفية اسمه محمد، ويتمسكون بقول أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمد أنت ابني حقا. بلي بقول علي عليه السلام أمير المؤمنين أنت ابني حقا. زين، ويتمسكون كذلك، هنالك رابطة، ويتمسكون كذلك بقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لن تنقضي الأيام والليالي، لن تنقضي الأيام والليالي حتى يبعث الله تعالى رجلا، حتى يبعث الله تعالى رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي، وكنيته كنيتي، واسم أبيه اسم أبي. القائل هو النبي صلى الله عليه وآله. أولا النبي اسمه محمد، أبو محمد صلى الله عليه وآله من؟ عبد الله. زين، محمد بن الحنفي يعتقد بالكيسانية بأنه إمام والإمام المهدي. زين، محمد اسمه محمد كاسم محمد صلى الله عليه وآله. زين، اسم أبي محمد علي. قالوا لا، إن أحد أسماء أمير المؤمنين علي، وأحد أسماء أمير المؤمنين بعبد الله، لقوله عليه السلام أنا عبد الله وأخو رسوله، كثير من الروايات صحيح. فإذا علي بن أبي طالب اسمه عبد الله، ومحمد بن حنبي اسمه محمد، فالرسول اسمه محمد وأبوه من؟ محمد. وهكذا تمسكوا بهذا القول. السيد الحميري، السيد الحميري الذي هو شاعر أديب محب لأهل البيت، كان على مذهب الكيسانية، يعتقد بمحمد بن الحنفية هو الإمام، وله مقطوعة شعرية يقول فيها: ألا قل الوصي فدتك نفسي، ألا قل الوصي فدتك نفسي، أطلت بذلك الجبل المقام، وعادوا فيك أهل الأرض طرا مغيبك عنه 70 عاما، وما ذاق ابن خولة طعم موت ولا وارت له أرض عظاما. يعني يقول على أنه ابن خولة هو محمد بن الحنفية حي باقي، والروايات النازلة بأنه المهد الذي يملاها عدل وقصا هو محمد. زين، ولم يزل الحميري، هاي الرواية حتى نختم إن شاء الله درسنا، ولم يزل الحميري على هذا المعتقد حتى أبصره الإمام الصادق عليه السلام بعد قوله صلوات الله وسلامه عليه: هذا السيد كافر. طبعا أي واحد صاحب دعوة باطلة لا بد أن يتصدى إليه أو يتصدى إليه، لأنه يهدد كيان التشيع، يهدد كيان العقيدة الحقة. فحينما قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: هذا السيد كافر، سمع السيد الحميري ذلك، فجاء إليه فقال له: أنا كافر سيدي مع شدة حبي وعداء ومعاداتي لعدوكم. فقال عليه السلام: وما ينفعك وأنت كافر بحجة الدهر وحجة الزمان. ثم أدخله بيده وأدخله بيتا فإذا البيت قبرا، فصلى ركعتين ثم ضربت بيده القبر فانشق، وخرج شخص ينفض التراب عن رأسه ولحيته. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: من أنت؟ فقال: أنا محمد بن الحنفية، أو محمد بن علي الملقب بابن الحنفية. قال: فمن أنا؟ قال: جعفر بن محمد الصادق حجة الدهر والزمان. فتاب السيد الحميري ورجع عن اعتقاده. احنا يحتاج لنا واحد يطق لنا القاع ويطلع لنا الموت. والحمد لله على كل حال انقرضت الفرقة الكيسانية في عصرنا، ولم يبقى منهم احد اطلاقا، وهنالك فرق اخرى الواقفية الذين وقفوا على امامة الامام الكاظم عليه السلام، وهم الذين وقفوا على إمامته وقالوا إن الإمام الحي الغائب، الإمام الموعود هو الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وقد أسموهم في ذلك الوقت، هم الحمد لله ما موجودين الآن، بالمنطورة، ويقصدون بالمنطورة أي أجلكم الله الكلاب الذي وقعت عليها المطر. والأفطحية الذين اعتقدوا بإمامة عبد الله الأفطح بعد استشهاد أبيه الإمام الصادق، والناوسية الذين يعتقدون بأن الإمام الصادق هو المهدي الموعود ولا إمام بعد الصادق، وهم أتباع عبد الله ابن ناووس. وهنالك فرق كثيرة شيعية أعرضنا عن التطرق إليها لإطالة يعني البحث فيها، ولا جدوى في التمسك والبحث في هذه، لكن المشهور في عصرنا والمهم في بحثنا ودرسنا هي 3 فرق. الفرقة الأولى، وسنتكلم إن شاء الله غدا عليها، الفرقة الأولى الفرقة الزيدية، هسه بعض علمائنا أصدروا بيان في قضية الحوثيين بأنهم هم الشيعة، الشيعة الشيعة. زين، ما المقصود منهم يعني؟ يا هم الشيعة، الشيعة أو الزيدية على ثلاث فرق كذلك: الجارودية، السليمانية، البترية. الشيعة من؟ الحوثيين على من؟ على كل حال، الزيدية الثانية، الإسماعيلية الثالثة، الاثني عشرية. وسيأتي الكلام إن شاء الله على كل واحدة من هذه الفرق الثلاثة المشهورة في عصرنا غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين.